السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، نسأل الله أن يرزقنا فيها العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل اجتماعنا هذا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن ينفعنا به وبغيره من مجالس العلم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، إننا في هذه الدنيا نسعى ونعمل ونأكل ونشرب ونربع ولا نعرف إيش منزلتنا عند الله، وقد انقطع الوحي ويبقى الشخص أحيانا خائف، تفتلت روحه وما يدري إيش مصيره في القبر، أيكون معذبين ولا منعمين، ولا يجوز لأحد أن يقنط ولا يأس من روح رب العالمين. لكن هناك علامة لو رآه العبد من نفسه أحسن الظن في ربه وأقبل عليه بشكره واستمر في الخير، وهي أنه منجذب للعلم، للتفقه في الدين، غير جامعة أو غير مدرسة. نعم، الطالب كل يوم يحضر مدرسة يعرف والده وراه الشهادة الوظيفة، لا، كذا يجي المسجد ويجلس، ما يبي شهادة ولا يبي رضا ربه. هذا من أبلغ العلامات، والحمد لله على أن الله يريد بهذا العبد خير. وعندنا حديث صحيح في هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وحديث معاوية بن أبي سفيان: من يرد الله به خير فقهه في الدين. يقول ابن تيمية: مفهوم المخالف معتبر، فإذا رأى العبد من نفسه إعراض عن التفقه في الدين فحينئذ يستغفر ويستعتب ويتملق لربه في قيام الليل ويبكي حتى يرجع الرب لحظيرة التفقه. لأن الحديث واضح، يعني من لم يرد به خير، وهنا الثانية ما قلنا فيها الله، ليش؟ الله ما ينسب للشر. الجن مش قالت وإن لا ندري أشر أريد، ما قال الله. فإذا أريد به غير ذلك تجده ينصرف، فعلى المسلم حينئذ أن يقبل على هذا العلم، فإنه من أعظم العلامات أن الله أراد به خير، وإنه أفضل العلم علم الاعتقاد، اعتقاد السلف. فإذا استقر في قلبك اعتقاد السلف بالمفردات في العقيدة الواسطية، مثلا قال ابن عثيمين: أفضل كتاب في العقيدة مجمل اعتقاد السلف العقيدة الواسطية. لتوفيت وقد تعلمت تعلم جيد وعملت بمقتضاها في نفسك فابشر بالخير، فإن الاعتقاد الصحيح يكفر السيئات. كما مر رجل على أخيه وجده مغموم من أهل العلم والحكمة، قال: ما لك؟ قال: اليوم توفي صاحبي فأنا في غم ما يعلم به إلا الله. يعني فبدأ يعدد له مفردات العقيدة، قال له: يعتقد صاحبك القرآن مخلوق ولا كلام الله صفة من صفاته؟ لا، قال: صفة، ما يقول مخلوق. يرى السيف على أمة محمد؟ قال: لا، مع الحديث ما يستفز الناس الخروج على ولاة الأمر أو يسبهم يشتمهم، ما يرى السيف على أمة محمد. قال يرى القدر، الإيمان بقدر خيره وشره، إلى أن قال له بعد ذلك اطمئن فنرجو أن أخاك في خير، لا تخف عليه، ما دام أنه مات على اعتقاد السلف لا تخاف عليه. عباد الله، من ميزة هذا الاعتقاد ودراسته أن الذي يحتفي بدرسه قليل من عباد الله، والأكثر يبتعد. هكذا قال الله تعالى في كتابه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ما سمعنا شيخنا الفوزان ومشايخنا يجهدون أنفسهم في أمر الناس بالاهتمام بالعقيدة وأنها الأساس. تحضر تجد قليل من الناس يحضر الاعتقاد والتوحيد، والأكثر ربما في الوعظ أو شيء مثل هذا. فعلى المسلم حينئذ أن لا يغتر بأن هذا العلم، علم الاعتقاد، حضوره قليل، لأن هذا العلم مثل الذهب، والذهب ليس كثيرا في الأرض، قليل، فأتباع الحق قليل. قال: ما أنتم إلا كشعرات بيض في ثور، في جلد ثور أسود. فميزة أهل الحديث القلة. بل بعض أهل العلم والاعتقاد يقول: إذا رأيت العالم أصحابه كثير فاعلم أنه يداهنهم، إنه لو كان لا يذكر الشيء اللي يحبونه، يذكر الشيء الذي يحبونه بسوء وينكر عليهم أهواء وفرق، لا يجلس إليه، لن يجلس إلى الفقيه إلا أهل العدالة، أهل التقوى. لأن الفقيه ما دام أنه نزيه لا يريد أهواء الناس وإرضاءهم، فلا شك سيرد على كل الأهواء التي يعرفها، ومن ثم لن يجلس إليه إلا من الأنقياء الأتقياء الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فلا تستوحش من قلة السالكين ما دام أنك على نهج رسول رب العالمين وأصحابه، فأنت وإن كنت واحد ترك جماعة، بل واحد من سلفنا عالم جليل فقيه على منهج السلف. تصور مع علمه الجم الكثير كان ما يحضر عنده إلا ثلاثة فقط. هؤلاء الثلاثة ملأوا الأرض علم، كل واحد منهم ملأ الأرض علما. وشيخنا بن باز في المسجد النبوي كان يحضر عنده 7، فاستشكى الإنسان قال: يا شيخ ترى حضورك قريب. الشيخ ما يرى، كان أبصر أو تركه البصر من فترة، وكان لا يرى من حوله، الله يرحمه فلو جعله بعدين. فقال: كم هم؟ خاصة في الزمن الذي تنتشر فيه الفتن وحب الدنيا. قال: كم هم؟ قال: يا شيخ ترى 7. قال: كثير 7. واستمر يعلم الناس، راه كثير، ومحاضر في المنطقة الجنوبية قبل حوالي 12 أو 11 سنة، جئت إلى مسجد أدرس فيه فشكى لي الطلاب، قال: جاءنا شيخ قبلك في دورة علمية فرأى أن الحضور 9 أو نحو ذلك، قال: بس كده السلام عليكم، وأغلق الدورة ومشى. والله أي والله. إذن ميزة أهل الحديث القلة. قال: أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم، فلا تغتر ممن يعصيهم، بل اعجب في نفسك ممن ينفر عن أهل الحق، كما قال الإمام أحمد: سيأتي زمان على الناس صاحب الحديث فيه اللي ينطق بالحديث والحق وينكر على أهل البدع ويعلم الناس السنة النقية، يصبح كالبعير الأجرب، ما حد بيجلس معه. إيه والله، لا يريد أحد أن يجلس معه لأنه يتكلم بالحق، فينفر منه أهل الباطل ولا يقعد معه إلا أهل الحق، فالله يجعلنا من وإياكم منهم. اللهم سبحانك لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. لازلنا في الآيات التي معناها في نفي الشريك، وحينئذ اقرأ مما انتهينا ليه. أظن انتهينا تبارك الذي نزل.
نعم
اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في كتاب العقيدة الواسطية. قال رحمه الله، قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
نعم، ما المعنى الأسم؟ الأسم الذي يريده الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله من تينك أو تلك الآيات التي ساقها في نفي الشريك لرب الأرض والسماوات. الشرك في أي نوع من التوحيد؟ هنا ما المعنى المراد من مثل هذا الإيراد الذي ذكره الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية في سياق هذه الآيات في نفي الشريك؟ يريد نفي الشركة في الصفات أم في الألوهية؟ في المعنى الأولى أو الأول. ما اتخذ ولد إلى آخر ما قال، فلا تضربوا لله الأمثال إلى آخر ما قال. الصفات، لأن هذا الموضوع الكتاب فيه. لو كنا نقرأ بالتوحيد الآن، توحيد كتاب التوحيد الإمام المجدد، لعرفت مقصد المؤلف من التصنيف في توحيد إيش كان من عبد الوهاب اللوية الحمد وهاب. لكن لما هذا الإمام صنف فذكر لك عقيدة السلف في الصفات، امتحان في عهد ابن تيمية في إيش وعهد عبد الوهاب في إيش؟ ها؟ في الألوهية. ابن تيمية الصفات، رد على من؟ جهمية، شاعرة، كلابية، الفلاسفة. وامتحن امتحان عظيم ابن تيمية في ذلك. سبحان الله، هذا يقوله من باب اللي يسمونه الاستطراد. سجن ابن تيمية في القلعة، ورأيت القلعة أنا في دمشق، نفس السجن فيها القلعة سجن فيها العلامة الألباني سبحان الله، بينهم 800 سنة. فامتحن في العقيدة امتحان عظيم ابن تيمية الله يرحمه. فهو ذا بإيراد هذه النصوص في نفي الشريك المعنى الأسمى الذي يريد هو نفي الشريك في الصفات. وتذكر أننا أخذنا آيتين من قبل وقل الحمد لله، وقلنا أن الحمد لا يكون إلا لله، وهذا يدل على استحقاقه لكمال الصفات وأنه لا شريك له. المدام أن الله أقر أو أمرنا باليقين باستحقاقه الحمد فهذا دليل أنه لا يستحق كمال الصفات إلا هو، فهو متفرد بالأسماء والصفات. ولذلك من الشرك أن تقول الحمد لرسول الله كما تقدم في الدرس الذي مضى، فالحمد هو الثناء على الله واللام الاستحقاق لما اتصف به من صفات الكمال والجلال والجمال الدائرة بين الفضل والعدل والإحسان سبحانه الذي لم يتخذ ولدا. فإذا من كان هذه صفته أنه لم يتخذ ولد استحق حينئذ أن يكون متفرد في الصفات، لأن صفات المخلوقات لابد من التوامد فيها صفات المخلوقات، فمن كان فوق هذه المخلوقات وهو الذي خلقها ورزقها ودبر أمرها وملكها وهو ربها فلابد أن تكون من أعظم صفاته أن لا يكون له ولد ولم يتخذ ولد وليس له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، أي من أجل الذل اتخذ ولي لعزة، كما كان بعض الصحابة يرى خيط في عضد أحد يقول ما هذا، قال من الواهن، أي بسبب، فلم يكن له سبحانه وتعالى ولي من الذل، ليس بدليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي وزير أو مشير يستنصر به وكبره أي عظمه على الوجه اللائق به. هذا يدل على تفرده بالصفات، فلا يحل من كان هذا حاله أن يشبه بخلقه، وإنما أوقع المعطرة فيما وقعوا فيه من التعطيل والمحرفة من التحريف ما هو سبق إلى ذهنهم أولا التشبيه ثم فروا منه إلى التعطيل، نسأل الله العافية. وذلك كان ابن عباس ينصح وينصح فيقول الله يرضى عنه: تفكروا في آلاء الله، نعم الله يمكن أن تدركوها محسوسة، نعمة الدم كيف يمشي في بدنك ويوزع الغذاء في بدنك، الدم في المخ يوزع، في العين يوزع الدم، تفكر في نعمة الدم هذا اللي يسير، والقلب الذي يضخه من استمرار 90 سنة من غير توقف ولا شحن كهرباء ولا شيء كله بإذن الله، في نعمة البصر، في نعمة الأمن الأمان إلى آخره. هذه أحجام وأعيان يمكن أن تدركوها وتفكروا فيها تزيد إيمانكم بالله، لكن لا تجعلوا من زيادة إيمانكم بزعمكم أن تفكروا في كنه ذات الله، كيف هو، هل هو مثل كذا الرب في ذاته، هل صفة الوجه له كصفة وجه فلان أو علان، هذا حرام التكييف، فلا عن التكييف لأنه لا شيء يشبهه والتشبيه مستحيل، ذلك أنه ليس له ولد وتفرد بالملك وليس له شريك، بل قال في الآية بعدها: يسبح لله ينزه الله كل ما في السماوات وما في الأرض وله الملك المطلق وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فمن كان هذا حاله فلا يشبهه أحد من مخلوقاته، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ومن كان كذلك يستحق الإلهية وحده فلا يذبح إلا له ولا ينظر إلا له، فإن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الصفات ويتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الصفات والربوبية لازم لتوحيد الإلهية، ويدل على ذلك آخر سورة الحشر في أي شيء قال الله سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. شوف كيف كل اسم يتضمن صفة كما اتفقنا. ملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. شوف سبحان الله، هم أشركوا في إيش؟ كفار قريش الألوهية. فلماذا سقناهم هنا صفات؟ لأن كل اسم يتضمن صفة، للزامهم بإيش؟ أي نعم، قال سبحان الله عما يشركون، كيف هذه صفاته ويدعو غيره؟ شوف كيف. إذا توحيد الألوهية الصفات لازم لإيش؟ للإلهية. كذلك قال في الربوبية يا أيها الناس اعبدوا، قال ابن عباس أي آية في القرآن اعبدوا معناها أفردوا الله وحده، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. بما أنكم تقرون معشر كفار قريش أن وحده خلقكم وخلق آباءكم من قبلكم، فيلزمكم أن تفردوه وحده بالعبادة. واضح؟ فإذا من كان حاله أن يسبح له وينزه من كل نقص وعيب كل مخلوق في السماوات والأرض، وله الملك المطلق وله الحمد لصفات كريمة جليلة عظيمة لازمة فيه، وأنه على كل شيء قدير، فلا يجوز أن يكون له شريك في الصفات كما فعلت الرافضة. هشام الرافض إيش كان يقول؟ كان يشبه الله بخلقه. التشبيه كفر أكبر، سبحان الله عما يشركون. وكذلك نفي الصفات على قسمين حينئذ، إنكار الصفات على قسمين، إنكار جحود إنكار تأويل. إنكار الجحود كأن يقول الله ليس بسميع ولا عليم، هو إنكار الجهمية، هذا إنكار الجحود. طب ليش ما قلنا هذا الإنكار لصفات الجهمية بتأويل كما فعلنا مع الأشاعرة؟ ليش؟ تأويل الجهمية ليس فيه مسوغ، واضح؟ ليس فيه مسوغ. ولذلك كفرهم العلماء، مثل الإمام أحمد كفر الجهمية، قال الجهمية كفار، وكفر من قال القرآن مخلوق. لكن الأشاعرة بدعهم العلماء لاحتمال المعنى اللغوي والشبهة، لكن الجهمية والباطنية يأتون بشيء غير يعني سائر في اللغة، مثل يقولون في قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، يقول أبو بكر عمر، هذا ما له حق فيه ولا يسوغ هذا. ها؟ طيب، ومن يداه مبسوطتان الشمس والقمر، كيف؟ فعلا فيه يعني شيء مسوغ لغة ما فيه. لكن الأشاعرة يأتون إلى مثل قول الله تعالى، وتعطيل أيضا تحريف، يقول ينزل ربنا، يقول يجوز في اللغة أن يكون ينزل بمعنى تنزل رحمته، نصرف ذلك بتأويل أن الله ليس كمثله شيء، فبدعهم العلماء لشبهة التأويل. فحينئذ إذا ضعف التأويل فكان هزيل لا يقبل، وإذا قويت الشبهة أو كان لها مساغ فإن حينئذ يبدع صاحبها ولا يكفر. فمن كان هذا حاله، وهو أن ما في السماوات والأرض يسبحون ينزهونه، فهو إذن ليس له شريك له صفات الكمال سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ثم بعد أن قرأنا هاتين الآيتين وصلنا إلى قوله تبارك الذي نزل الفرقان تبارك فعل ماضي مأخوذ من البركة وهي النمى والزيادة المستقرة الدائمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا، كما عند ابن ماجه في سننه، إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فليدعو له بالبركة، أي تقول في المعنى: اللهم أقر في أخي هذا الشيء الجميل الذي رأيته فيه، فهذا يبرد أثر العين وحرارتها. قال المقيم: من العين ما يحرق أو ما يدمر أو ما يتلف، والدواء بضده، فكان المناسب أن يدعو الله العائن أن يقر البركة في المعيون هذا فيذهب أثر العين، لأن الدواء بضده يقر البركة الله فيه، فإذا استجاب الله يذهب أثر عينه. إذن البركة من البركة وهي مستقرة الماء، فهو يدعو أن تستقر البركة التي جاءت من جهة الإله في هذا الشخص، ومصدر البركة والزيادة والنماء من الله. فتبارك الله أي تعاظم سبحانه وتعالى، وهذا اللفظ لا يستعمل، وأظن ذكرنا هذا الدرس إلا لله، فلا يجوز أن يقال: يا فلان تعال وتبارك علينا الليلة، لا يجوز. أما أن تقول لعالم: تعال وزرنا نأخذ من بركتك، يجوز هذا؟ يجوز. يقصد البركة المعنوية لا الحسية، لأن الحسية هي ما كانت من النبي: شعره، بوله، ريقه، مخاطه إلى آخره. أما ما سوى ذلك فإن البركة لا تثبت إلا بدليل، وإن البركة المعنوية في العلم ثابتة، كما قال أسيد الحضير لما ضاع عقد عائشة بسبب ضياع عقدها، جاءت هذه التيمم، قال: هذه ليست بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فإذا انتبه من هذا اللفظ، كما ذكرنا في الحمد لا يليق إلا بالله، لا تقول الحمد لك يا فلان شرفتنا الليلة، هذا شرك أكبر، انتبه. أو تقول تعالى فلان تبارك علينا، هذا كفر شرك، هذا لا يليق إلا بالله. أو توكلت على الله ثم عليك، هذا كله لا يجوز. الذي نزل الفرقان، القرآن يسمي فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل على عبده، وهو أكمل مقام العبودية هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذه صفة مدح وثناء إنه عبد الله. وترى من نعمة الله على نبيه محمد وهو آخر رسل، يعني من حكمة الله ما دام آخر رسل، وش التصور في حكمة الله في صفته؟ سيكون أفضلهم علما وخلقا، ويعني إلا ما دل الدليل على الاستثناء، وإيش أخوفه من الله: إن أخشاكم لله أنا، وأعلمكم ما أتقي أنا، وأحسنهم منطقا أوتي له جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، وكملت عبودية وذل لله سبحانه وتعالى. فإذا مقام العبودية أقربه الثناء من ما هو متصور أنه أعلى من ذلك، فإن الله جعل رسوله عبدا رسولا، وسليمان ملكا نبيا، فكونوا عبد رسول وضمحلت عنه الدنيا وذهبت حتى كان يأتيه الهلال ثم الهلال، لا يوجد بيته شيء إلا التمر والماء صلى الله عليه وسلم، اختار الله له الخير، لأن أكثر من طلب المال، أكثر شوف من طلب المال ما صبر، نزعت نفسه للدعاء والغفلة. إذا واحد من الصحابة كان يقول أو من السلف: ابتلينا بالضراء صبرنا، مات بعض أولادنا افتقرنا، ابتلينا بالسراء توسعت علينا الدنيا ما صبرنا، سنة
مو مثل الأول. وهذه يقولونها اليوم من آبائنا، جلست معهم يقول الفلوس كانت قليل لكن النفوس طيبة وإلى آخر ما يقولون تسمعهم. أيه نعم. فالله اختار النفوس لرسوله الأفضل، فاختار له أن يكون عبد الرسول ولم يوسع له في الدنيا. والله ما يزوي العبد عن الدنيا عن عبد لمهانته عليه، بل في مصلحته. إن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيته أطغيته، فيكون في مصلحة للعبد. شوف الآن أي مصلحة، النبي معلوم كيف ماسك بزمام آخرته، ولا أحد مثله في هذا. بل الشيء اللي يحسه يؤثر على دنياه يستبعده فورا، يؤثر على آخرته. دخل كان يدخل مرة وقبل ما تحرم الصور، عائشة كغيرها من النساء يعني قدر ما تستطيع تتفنن في بيتها الشيء اللي تقدر عليه وأتيح لها. فكان عندها سهوة على صورة طائر، كماش جميل منظره لونه، وفيه صورة طائر قبل أن تحلق الصور. النبي هنا ما نهى عنه لوجه الصورة إلا بعد ما حرمت. قال يا عائشة أميطي كرامك هذا عنها، فإن جئت وشفته ذكرني الدنيا. شوف شلون، فأي شيء يشغل قلبه يحاول إيش يبعده. فإذا كان النبي وهو مالك بزمام نفسه هذه الدرجة، فكيف بي أنا وأنت؟ ما بأولى وأحرى حينئذ لا يحزن قلبي ولا قلبك إن اضمحلت عنا الدنيا، لأن الله جعلك تضمحل عن من هو ماسك بزمام نفسه. فكيف من قل له أمره دونه؟ ولا من باب أولى أن لا يستحسر ويقول لعل الله راد لي خير، لما ما فتح لي الدنيا فصرت مجردير، فهم؟ فإذا اشكر الله على كل حال، واحمده في السراء والضراء، وكن كما قيل إذا عنوان السعادة إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وذلك عنوان السعادة. ليكون للعالمين نذيرا، الإنذار هو الإعلام بسبب المخافة. يا فلان ترى أنذرك، تفران في قوة ومتسلط عليك الآن، أنذرك انتبه منه. هذه النذارة، الإعلام بسبب المخافة. ليكون الإنزال فرقان للعالمين. إذن لتجعل يا طالب العلم وأنت تدرس وتتنقل من درس إلى درس، اجعل نذارتك وقصدك في هداية الناس عالمية عالمية. أنا استوحش والله من طالب علم حقيقة، أشوفه ينصح يعني الطبقات المرفهة أو المتوسطة قل. فإذا شاف قدام عام النظافة ما يحسن يصلي، ما يجي الجب ويعلمه غلط يا أخي. ليش ليش الرسول لما شاف أعرابي، تعرف شأن أعرابي؟ لا 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 لا. العرب اللي سكن البادية، من العرب اللي سكن البادية، فشافوا أساء في صلاته، صبر عليه وناداه وعلمه. شوف التواضع كيف. إذا مو برسالتك عشان الناس يعني ينعطفون لك ويجلوك. في إبراهيم كان حنيف، قلبه مائل عن الأغنياء، عن التجار، عن الملوك، مقبل على الآخرة. فرجع قلبك مثل إبراهيم حنيف، مائل عن الشرك والشر، مقبل على التوحيد والخير. نعم تستريح. كل ما زاد في قلبك العلائق زاد ضيقه وعطبه وهلكته. كل ما انتهى قلبك وقطع العلائق بالخلائق بسكين الإخلاص وتعظيم رب الناس وأنه على كل شيء قدير والتوكل عليه، كلما انشرح صدرك وبورك لك في عمرك. طيب، ثم وصف نفسه بأربع صفات كما في الآيات: الذي له ملك السماوات والأرض. ترى السماوات عالم كبير جدا لا تتصور عظمتها، ربما، فإذا كان هو المالك لها أليس هو ذو صفات إذن منفرد بها كالقوة والعلم والحكمة والتدبير إلى آخره وأفعال؟ لا شك. إذن هذا ينفي الشريك من كان هذا حاله، أنه له ملك السماوات، له ملك السماوات. سبحان الله العظيم. وأنا أتأمل في بعض المسافات في هذه السماوات، غاب عني رقم كنت أستحضره يسمونه بلغة العصر رقم فلكي، شف لا إله إلا الله. من آخر ما اكتشفوا في سعة السماء نجم مر علي في أثناء ثقافة الفلكية، يعني أحب الثقافة في الفلك، نجم يسمى النجم الأزرق عملاق، تعرفين كم يبعد عن الأرض؟ 9.3 مليار سنة ضوئية. وتعرفون معنى السنة الضوئية؟ كم يسافر الضوء في المدة الدقيقة حتى يصل إلى مبتغاه؟ سرعة متناهية جدا جدا، متناهية سرعة هذا الضوء. فمعنى ذلك أنك لو أخذت برج أو جسر من الأرض إلى النجم الأزرق وحملت معه بريالك وسيارة تمشي 300 كيلو في الساعة، سيكون 90 جيل لك وما وصلت النجم الأزرق. يعني أبعد ما بينه يمكن إلى قوم نوح ما وصلت له بعد، يعني يقول بلغة العصر خرافي، يعني يكاد تصوره كأنه في عالم خرافة وهو حق. فهذه السعة كلها في السماوات والأرض والنجم الأزرق في مجرتنا فقط، مجرة اسمها درب التبانة، في مجرات أخرى وبين كل مجرة ومجرة مليارات مليارات السنين الضوئية. ايش تقول الآن في سعة السماوات؟ هذا كله نتكلم عنه، 9.3 مليار، مليار مو كيلومتر، لو كان كيلومتر لكان فاجعة، فكيف لو كانت سنة ضوئية؟ وش يكون الحكم في السعة هذه؟ كلها ملك لله. وحتى تعرف شيء من عظمته، لا إله إلا هو، روى ابن أبي شيبة في كتاب العرش بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال في الكرسي هو موضع قدم الجبار، هذا الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض. وجاء في الحديث ما الكرسي ما السماوات، هذه اللي بالسعة هذه اللي حنا درب التبانة ونجم النجوم هذا البعد، فكيف المجرات الأخرى والأبعاد بيننا وبين كل مجرة وكل مجرة إلى طرفيها إلى آخره؟ فكل هذا الاتساع في السماء، فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، تعتبر هذه السعة في الكرسي ووضع قدم الله سبحانه، قدم تليق بجلاله ليس كمثل شيء، كحلقة وهو خاتم ملقى في فلات في صحراء. يعني هذه السماوات كلها في الكرسي كخاتم في صحراء، لو كنت بالطائرة وتحتك الصحراء ولقي فيها خاتم له وجود عندك كأنه ما له وجود من صغاره. كذلك السماوات كلها هذه في العرش، في الكرسي ليس في العرش، في الكرسي انتبه، كفضل تلك الفلات على الخاتم، فضل الكرسي على العرش. ثم قال النبي وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاتة الحلقة، العرش ما أعظم.
فسبحان الله زينة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله، زينة عرشه ويشه ومداد كلماته
هذا خلقه
وعدد خلقه الله. طيب فمن كان هذا حاله هذه سعة خلقه ومدبر لكل ذرة في هذه السماوات في كل المجرات، فلا تجد في المجرة الواحدة مع اتساع السماوات أن كوكب يصطدم بكوكب، كل له مسار يجري في فلك وما عليه قائد من البشر يسوسه ولا مستجيب لله. إن كل ما في السماوات والأرض لات الرحمن عبده، فكلهم عبيده مسخرون بأمره لا يخرجون عن إيش طور طاعته لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يصفون. وكل هذه الذرات والمجرات والكواكب والنجوم والأجسام حولنا حتى السيارات والطائرات والقطارات والحديد والمواد كلها تسبح بحمد الله، فما في ذرة تخرج عن هذا النظام أن تسبح بحمد الرحمن. فقد قال الله تعالى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، فلا تخرج ذرة عن نظام التسبيح له. إذا من كان هذا حاله هل يمكن هل يمكن هل يمكن أن يكون شيء من صفات المخلوقات يشبهه؟ لا. إذن هذا فيه نفي الشريك عنه، فلا يجوز هذا التشبيه كذلك التعطيل. طيب أنا أزعم أن تعطيل الجهمية شرك أكبر، ليس من جهة الكفر، من جهة أخرى وهي الهوى، فإنهم عبدوا الهوى استحلوا بهواهم تعطيل صفات ربهم، فأشركوا الشرك الأكبر في الهوى وهم أصدق ما يقال فيهم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال ولم يتخذ ولدا كما تزعم النصارى واليهود والملائكة أن الملائكة بنات الله، ولم يكن له شريك في الملك أبدا، لا كما يقول الحبيب الجفري يقول له شريك في التدبير فمعه أولياء يعينونه في تدبير أمور الكون عياذا بالله، أو تقوله الثانوية والوثنية وغيرهم، أنهم يقولون ما نرى إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، لا ما له شريك يؤثر. وخلق كل شيء يعني من المخلوقات، فمن كان هذا حاله فهو متفرد بالصفات فلا يشبهه صفة. شفت ما دام تنفش التشبيه بالله تقطع الطريق حتى على من على من المعطلة. فما أحسن سياق شيخ الإسلام لهذه الآيات المتابعات ليقطع الطمع في التعطيل، لأن أعظم سبب للتعطيل كان عند هؤلاء النوكة ما هو تشبيه. فلما والى عليك شيخ الإسلام آيات في نفي التشبيه مقتضاها نفي التشبيه أنه يسبح له في السماوات والأرض، لم يتخذ ولد، ليس له شريك في الملك إلى آخره كما سيأتي، حينئذ إذا انتفى التشبيه سينتفى التعطيل، لأنهم زعموا. فالجهمية يقول عطلنا ليش؟ نزه الله. لو قلنا الله سميع ليشبهنا، فنقول لا الله ليس بسميع، فيسمونه معتزلة التوحيد. فحينما نبين أن نكون نثبت له هذه الصفات فلا يعني أن تشبهنا، فحينئذ وبينا أن الله لا يشبه شيء أصلا ولا يجوز الحاق بشيء، فنعرف حينئذ أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء العليا والصفات العليا والأسماء الحسنى والصفات العليا التي لا يشبه فيها أحد، فننفي التشبيه وننفي التعطيل، فنثبت له أسماء أثبتها لنفسه وصفاته وصف فيها نفسه وصف فيها رسوله من غير تشبيه، وننفي النقص عنها بلا تعطيل كما قال سبحانه وتعالى في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، وقال رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. نعم، فلا سمي له ولا متين. وخلق كل شيء من المخلوقات فقدره تقدير، قدر كل شيء، الأرزاق أليش الآجال، تدبير المخلوقات، خلقنا كيف تدبر نفسها. وكان السلف يعجبهم من يجلس مع إخوانهم أو مع واحد من إخوانهم يقول هيا نؤمن ساعة نزيد إيمان. انظر كيف ألهم المخلوقات، ألهم المخلوقات كيف تدبر نفسها. انظر كيف في طائر لا ينقضي عجبي منه من خلق الله، لو لا إلهام الله له كيف يأكل لما أكل. ما تعجبه الديدان في الغابات، ما يعجبه للأسماك، يعيش على أطراف إيش البحيرات ولا يبحث عن الديدان مثل الدجاج ولا مثل. ألهم الله الطريقة اللي يأكل فيها. أنا سميته طائر السنارة، خلقه الله سنارة، وهي وش يسوي؟ يروح في الغابة يلهم الطعم اللي تحب الأسماك اللي في البحيرة، يدور 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 لين يأخذ الطعم من الغابة ويشيله معه ويمشي إلى البحر، يعرف أن هذا النوع من الطعم تحب الأسماك وتجيه تشمه من وين تجي عنده، يرميه يرمس النارته يقعد يصبر عاد مثل ما يقعد السماك ينتظر رزقه ويجد الصبور. والله أعلم في اللحظة يسبح كل شيء، يسبح بحمد الله وينتظر حتى إذا تجمعت الأسماك وقربت دخل بسرعة نهشها وأكلها. ما يقدر يدخل جوه يسبح، ما عنده القدرة، مثل العلبط والنورس وال يقدر يروحون بأجنعته يأخذ السمكة ويجي، هذا ما يقدر إلا موضعه بس حده مخلوق له الشاطئ. إذا الأسماك تجي طب كيف تجي من غير طعم؟ فيروح يجيب الطعم اللي تحبه الأسماك. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لا إله إلا الله، هذا شيء عجيب. أم طير كسولة ما تحب تربي عيالها، ومع ذلك تقبل ما يقبله الطيور من إيش؟ من التزاوج. فإذا جاتها البيضة يوم نكبتها البيضة هذه كيف تخلص منها؟ ما في نفسها كسولة ما ودها تربي عيال، وش تسوي؟ تروح تشوف لها يعني هذا فيه ما فيها رحمة شوي، يعني في شيء من الرحمة، مثل يقول لك اللقيط ولد الفواحش نسأل الله العافية، يعني يبقى في الزانية شيء من الرحمة. وش توديه عند باب مسجد؟ ما توديه في الزبالة يموت، يقول يجي واحد يلتقطه مثل أخو يوسف ايش قال نحطه فيه بير لعله واحد، فيه رحمة. وش تقول أنا من المستعدة ربي ذول العيال يفقصون البيض وقعد يفتح لي واحد كل واحد فمه واعطيه كسل، هذا ما بي يتعبني. وش تسوي؟ تصير تبحث، ألهمها الله على الكسل اللي موجود فيها هذا، تبحث على احسن عش لعيالها. دور عاد شافت عش هو بعشها ولا هي بنته فما غيرها، روح تضرب البيضه في العش وتروح تسبح. يطلع الطائر كغيره من أصحابه من أهل البيض في وقت ويفقص البيض مع بعض، وتجي الأم وسبحان الله ما تميز الأم، كل اللي في البيض اللي في العش الأصل إنه إيش في زعمه
بيضاء يطلعون كلهم تلقم هذا وهذا ومنه هذا الولد الدخيل، ويصبح بعد حوالي 5 أو 10 أيام شيء غريب. هذا الطائر اللي هو الدخيل حجمه كبير والأخر حجمه صغير، فتشوف الأم مستغربة يعني تطعم الصغار ويبقى في نفسها شيء من الطحش ذا والكبير اشتخل هنا، لكن مع ذلك تعطيه لن يكبر. ينتزلح طائحة الأم في كل مكان، وأشبهها في اليوم الأم الكسولة مع الجوالات هذه صارت مثل هذه والله بعض الأمات. أولادها بالحفايه تنحرق حفايضهم تغيرها وتروح من كفه وزميلاتها الكفي والنسويات، خاصة مع وجود العرق هذا الخبيث للحاد النسوي يقول أنت عصفور طيار ليش تلتزمين بزوج؟ ما نحب يقول لك وين رحتي وين جيتي، انطلقي صاحباتك إلى آخره، روحي كفي، روحي 3 أيام إلى أبحر اجز فيها، بس أحسن في شيء تعطيه رسالة ترى أنا في أبحر بعد 3 أيام أجي براطورة. إيه نعم. فتركت عيالها إيه والله كسل، وعندكم يا الله يخليك الحبيب جاراتها مساكين روحي رضعون العيال، وهذا الله يخليك والله يخليك، وهي راح من زواتها نسأل الله العافية. فهذه يا أخي لك عقل مسلم أنت مثل هذا الطير يبيض في أي مكان ويخلي الناس يربون عياله، ها؟ فإذا أعطى الله كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه. ويذكر في هذه الهداية التي تدل على انفراد الله بالصفات وحده أشياء كثيرة، والمجلس والله لا يكفي، لكن من أبرز ما وجدت أن كائن في أعماق المحيط أو أعماق البحار ما يقدر يطارد تريسته ولا يأكل الأسماك الصغيرة، خلق الله له في يده مسدسا كهربائيا وعطاه آلة قمص، والله إيش عجيب. فإنه إيش سوي يحاول طارد سك ما يقدر، فيجي يقنص على السمكة لين يضبط مكانها يوصل الكهرباء، إذا توصلت الكهرباء تخرج بؤرة ضوئية يقال في لبها 4000 درجة مئوية، لكن في اللب الصغير ذا يكفي إذا ضربت جدار السمكة تموت مباشرة، أول ما تموت السمكة تنزل القاع يروح ينهشها ويأكلها، ما يقدر طارد الأسماك ما خلقت له المسدس. طيب المسدس هذا مو عرضة تأكل السمكة ولا شيء، تأكله ممكن فرحان فيه مساكين يصيد فيه، تجي أحيانا السمكة تنهشها يقعد كذا مغيرة خلال 2 أو 3 أيام ينبكلس مسدس ثاني عشان يعيش. في أحد منا إذا قطعت يده تطلع لي يد ثانية، هذا لا تطلع له عشان يأكل، إننا إذا حنا انقطعت الأيدي وحولنا أولادنا الحمد لله عفانا يد الثانية، لكن هذا انقطعت اليد فالله ينبث له بعد 2 أو 3 أيام مسدس ثاني يضرب فيه يقتل السمك وينزل قاع المحيط ويروح ينهشهم يأكله. لا إله إلا الله سبحانه كيف دبر خلقه. نعم. وفيه مخلوقات ضعيفة ما تقدر تختفي من أعدائها، بطيئة حركتها سمك بطيئة حركتها، شعرت بالخطر قرش وراها ولا شيء تنفث بالحبر، يجي يغذي القرش أعمى وين يوم يتمدد الظل وقد راحت سرحت فحمت نفسها بالحبر هذا. نعم. فمن ألهمها من ألهمها؟ حشرة ضعيفة يتبعها مثل آكل النمل يتبعها، حشرات ضعيفة من ضعفها تخاف أنه يمد لسانه ويبتلعها، تروح تدير نفسها عليه وتقلص على عينيه وتفرز السائل يعمي بصره لمدة يمكن دقائق، يقعد يسوي كذا عين عينه هربت. حمت نفسها إلى آخره، لو تحسي أشياء أحفظ أشياء كثيرة جدا. فإذا هذا الإله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، ألا يستحق أن ينفرد بالصفات ولا نجعل له صفة تشبه المخلوقات سبحانه وتعالى؟ وما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فينزه الله نفسه أن يكون له شريك إذا ما كان معه إله يعبد، لأنه ليس معه أي أحد صفات مثله فيعبد مثله، فهو متفرد في ألوهيته وفي صفاته. وهذا يسمى تقرير عقلي، يقول إذا لذهب كل إله بما خلق، هذا استدلال في نفي الشريك في الألوهية. إذا لو قدر تعد الآلهة لانفرد كل واحد بخلق، يجي إله يقول أبس الصبح يبدأ الساعة 5:30 تطلع الشمس، والإله الثاني لا بيها، إذن صار اضطراب في الكون، لكن هو إله واحد ينتظم الكون نظام واحد. يا إخواني قد شفت واحد عينيه تحت سرته، كل ما يجي يشوف يفتح ذوبه ما فيه، كلنا عينينا هنا، إذن إله واحد ولا لا؟ صورتنا واحدة ولا لا؟ فإذا لا إله إلا الله سبحانه عما يصفون، سبحانه عما يصفون من الشريك والوالد، عالم الغيب والشهادة، ما غاب من العباد ما يشهدونه هو عالم به، فتعالى الله تنزه وتقدس عما يشركون. فهو سبحانه متعالى أن يكون له شريك في الملك في الصفات، فهو يستحق أن ينفرد أو متفرد في الصفات، فلا يجوز أن يشبه بأحد، ولا يجوز أن تعطل صفته فتفر من التشبيه أصلا فتقع في التعطيل كما قعت في الجهمية والمعتزلة، أو التحريف كما وقعت في الأشاعرة. وهنا آية مهمة جدا انتبه لها، قال رحمه الله فلا تضربوا لله الأمثال. ما معنى فلا تضربوا لله الأمثال؟ فينهى الله سبحانه في هذه الآية بضرب المثل، وهو تشبيه حال بحال، هذا ضرب المثل. كان المشركون يقولون إن الله أجل من أن نعبده، نعم يعبده الواحد منا ولا يتخذ واسطة، فالله يعني نحن مليئون بالذنوب، وكما يقول المشركون معاصرين عباد البدوي الحسين النفيسة، يقول نحن مذنبون ملطخون بالذنوب، الله سبحانه وتعالى يسمع منا دعاءنا من غير واسطة؟ لا بد من واسطة، كالملوك يدخل عليهم بواسطة، فكذلك الرب نرفع للميت دعاء بعد الذبح له والنذر أن يشفع لنا، ليشفي ابنتنا، ربنا يشفع لنا عند الله، فنقول هذا شرك لو طلب من البدوي والحسين أن يدعو لك بعد موته، أو طلبت منه الشفاعة وقع في الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. ليش؟ الرب قال لا تضرب له أمثال، فلا تقيس الرب بملوك الدنيا، أن الكثير منهم لا يقبل إلا بواسطة، فتجعل الله مثل ملك ملوك الدنيا. قال علامة الألباني بل الأسوأ فيهم أنهم جعلوه بأسوأ الملوك، من هو الذي لا يقبل الطلب إلا بواسطة؟ الله دنيته إلى درجة أنه مثل الملوك، ويقول لا تضرب له الأمثال، ضرب له المثل وقسته بخلقه من الملوك، بل بأبخل خلقه هم الذين لا يدخل عليهم إلا بواسطة، الصلاة العافية. وقوله كل خطاب النبي هنا لا شك، إنما وهذا الحصر حرم ربي الفواحش جعلها حراما، الفاحش كل ما تناهى قبحه، وأشدها اللوطية، أن يعلو الرجل الرجل عياذا بالله. واستغرب يعني سبحان الله دول كبرى يعني تسمي نفسها عظمى، والله يا إخوان لا ينقضي عجبي، دول تسمي نفسها عظمى عظمى مشتغلة صباح مساء في الترويج للمثلين، إن لهم حقوق ولا بد يعلو الرجل الذكر ويتزوجون، شيء غريب، حتى قاموا استرضاء لهم بعض المغفلين من الخونة لدينهم، يسترضيهم ويقلدهم، يقول هذه حريات شخصية وإلى آخره، وهي أقبح جريمة. يعني ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ يعني تأتون الرجال شهوة، والله خلق لكم من النساء ما خلق، وهذا انتكاس الفطرة، لذلك عذبهم عذاب ما عذبه واحد من العالمين، الجزاء من جنس العمل. فرفع قراهم حتى سمعت الملائكة نباح كلاب قراهم ونكسها وأردفهم بحجارة من سجيل مسومة من طين، جزاء للمسرفين، نعوذ بالله. ولذلك أي فاحشة مثل هذه تستحق القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يأتي عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل المفعول. ومن أقبح الفواحش نكاح المحارم، عياذا بالله، أن ينكح الرجل عمته أو أخته أو خالته. أنا أعرف النفس تشمئز يقول وين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب إلى فلان، فإن اعترف أنه أتى يعني امرأة أبيه فاقتله، تزوجها وخمس مالها، نسأل الله العافية. فهذه فواحش توجب القتل، عياذا بالله. ومن ذلك زنا المرأة المحصنة، فحش عظيمة، يا الله أنعم عليها بزوج وسترها وسكن شهوتها وذاقت نعمة النكاح، ثم تخون دينها قبل زوجها وتضاجع رجل محرم عليها، فلا يعرف المسكين ماءه ولا ماء غيره، وجاء ولد ولا ولد غيره، نعوذ بالله، فترجم حتى الموت. قال ابن القيم: إنما ترجم الزانية الخائنة لأنها عندما زنت ذاقت لذة النكاح في بجميع جسمها، فيناسب أن تضرب بالحجارة حتى تبرد وتموت، وكذا الزاني، نسأل الله العافية. والبغي غير الحق هو الظلم، والظلم كون الله محرم هذه الأشياء يدل على كمال حكمته، ومن كان هذا حاله متفرد بالحكمة فهو متفرد بالحكمة، متفرد بجميع الصفات، فلا يجوز أن نشبهه بخلقه. فانظر إيش حرم لتعرف أنه الإله الحق سبحانه. فحرم مع الفواحش البغي، ظلم الناس، أن تظلم أحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه كما جاء في صحيح مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وقال: اتقي دعوة المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب. وقال: يقول الله لها: لأنصرنك ولو بعد حين. فلا يحل التعدي على الخلق بأخذ أموالهم بغير حق، أو أن تذكر فيهم رأيا لا دليل عليه، مجازفة: فلان بخيل، فلان حرام، إلا أن يكون هناك مسوغ، كأن يأتي رجل مثلا يتزوج بنتك أو تزوج بنت جارك ويسألك عن فلان فقل الذي تعرفه بالحق، أو رجل مصدر في عدة أماكن يعلم الناس ويعلمهم الباطل والبدع، ففرض أن تحذر الناس منه ومن بدعه حتى لا تنتشر. قال ابن تيمية: والتحذير من أهل البدع والأهواء المضلة واجب باتفاق العلماء. اتفاق العلماء، النبي حذر من خطيب قال: من يعصينا؟ قال: ليس خطيب أنت، ومن يعصي الله ورسوله. وعمر حذر من صبيغ، والإمام أحمد حذر من حاسم، مع أنه واعظ يبكي الناس لكن يندس في كلامه بدع، لما عرف الإمام أحمد خاف على الناس ونصحهم بأن حبسهم عنه: لا تذهب بدعه إلى قلوبهم فيفتنوا بها. فهذا واجب. ومن الظلم للناس سكوت العالم عن أهل البدع، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، حجة وبرهان،
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حرم الله القول عليه بغير علم أشد التحريم فاحذروه، وجعله أعلى محرم فاحذروه. عباد الله، ما يتكلم بحكم شرعي ده غير دليل ولا رجوع للعلماء، فهذا يعذب الله عليه عذاب شديد. فلا تكلم على الله غير علم يا أخي، إلزم طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي إذا سئل عن شيء ما يعرفه الروح يسكت أو يقول لا أدري، فلن تكون خير من الرسول ولا خير من أحمد. كم يسأل من أحمد يقول اسأل العلماء ما عندي جواب يعني. إيه والله ابن تيمية نفسه كم مرة يسأل فيذكر الخلاف ويسكت ولا يقول هذا الراجح، كما لما سئل عن حليب بيع حليب الأم، أم قد تفتقر وتبيع حليب تجبده، فقال ثلاثة أقوال: قول يجوز مطلقا، قول لا يجوز مطلقا، قول إذا كانت أمة مملوكة يجوز بيعه، حرة لا يجوز، وسكت ما رجع ولا شيء خوفا من الله. نعم، فلا تكلم على الله غير علم، فإن الكلام على الله غير جريمة من الجرائم. فاستر نفسك وبدلك من النار، لا تقحم الله غير علم ترضي السائل وتخاف يقول عليك جاهل. فالله أشد عذابه أنكى من اتهامك بكونك جاهل عذابه ولا؟ الله يثوبه.